بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. أكرر رح بين مسألة طلاق الغائب. طلاق الغائب هل يجوز كتابة؟ هناك إجماع على عدم جواز طلاق الحاضر كتابة. الحاضر لابد أن ينطق وأن يتلفظ، وهذا ما تبيناه أيضا، احنا بالحاضر بده ينطق. ولعله من باب الله عز وجل صعب الطلاق وسهل الزواج بلحظة. طيب الغائب هذا هل يجوز طلاقه كتابة او لا؟ شايف قلنا هناك صحيحتان للوهلة الاولى متعارضتان. واحدة بتقول الطلاق الغائب باطل كتابة، واحدة بتقول صحيح كتابة. طبعا صحيحة أبي جعفر الثماني قال في رواية مختلفة رح بين الصحيحتين، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال للرجل اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتاقه. سبحان الله الطلاق والعتاق مع بعض معطول كثيرا ما حتى عند ابن رواية ابن العامة. يكون ذلك طلاقا او عتقا؟ قال لا يكون طلاقا ولا عتقا حتى ينطق به لسانه او يخطه بيده وهو يريد الطلاق او العتق، يعني بدي ينطق له ويريده يقصده، مش سهو كما عند ابناء العام قسم كبير منهم انه حتى عن سهو حتى عن لقلقة لسان الطلاق يقع. لا مش هيك اظن، يجب ان يكون بقصد، يعني يتلفظ مقصود قاصدا، ويكون ذلك فيه بالأهلة والشهود الى اخره، يكون غائبا عن اهله. فاذا حملناه هروي على مطلق الكتابة يعني بيده او بيد غيره للحاضر والغائب، بس ظاهر الغائب، فيكون الطلاق صحيحا بمطلق الكتابة لأبجهور حتى ينطق به لسانه او يخطه بيده. فاحنا عندنا حمل لهذا، شو معنى الرواية يعني؟ مطلق الكتابة بيده او بيد غيره، فحينئذ معنات أن الطلاق صحيح بالكتابة. وتعارض الصحيحة الأخرى اللي ذكرناها أمس، وهي قلت لأبي جعفر صحيح الزرارة، قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه. مثل بعضهم بيكتب قوانين ما عجبته مش أنا كمنا مزلنا كمال بطلت. فرجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه، كتب بطلاق امرأته قال ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به، يعني الطلاق كتابة بطل.
استمع مطلقة هنا يمكن هو يغيره، يعني مش ظاهر أنه في نفس الإنسان
كاتب. رجل كتب بطلاق امرأتي، فإذا فقال الطلاق مطلقا باطل بالكتابة، مطلقا باطل بيدي أو بيد غيره حتى ينطق. الطلاق لا يكون إلا بالنطق، وهذه تشمل الحاضر والغائب، وتشمل من ما بيده أو بيد غيره. الأصل بيده بيد غيره مهم، يعني تفتح من الشيخ، وحينئذ تتحقق المعارضة. يعني عندي روايتين متعارضتين. هلا في عدة حالات، إذا حملنا هذه الرواية على خصوص الغائب، يعني رواية رجل كتب بطلاق امرأتي توحي بالغياب، كتب بطلاق امرأتي وكان غائب، إذا يستحكم التعارض إذا حملنا الأولى على الكتابة، يعني إذا حملنا الأولى على الكتابة على صح البشول الأولى شوية حتى يلتقى به لسانه أو يخطه بيده، فإذا الأولى تؤدي إلى صحة الطلاق كتابة بإطلاقها. إذا حملنا الكتابة على إطلاقها بيده أو بيد غيره،
مخصصا للغائب بيده مش بيد غيره، بيد غيره لخليه
ما معنى، هل يا ترى بيده مقصود؟
بدنا نحملها هاي المعنى،
رح نحملها بس إذا حملناه على مطلق الكتابة كما فعل بعضهم. نشوف الجواب للتراجع الكلام والحدائق إنه بخطه بيده يعني كتابي مطلقا صحيح.
بخط
اليد الحمراء. بخط اليد كتابة
مطلق مقيد هذه.
إذا أراد أن يخطه بيده بمعنى كتابة صار في تعارض بين الروايتين. يستحكم التعارض. أما إذا حملنا الرواية الثانية على ما يشمل الحاضر والغائب هذه احتمال آخر، والأولى على خصوص الغائب صار في عموم خصوص مطلق غائب وحاضر، حينئذ نقول في الغائب لا يجوز كتابة، في الحاضر عفوا في الحاضر لا يجوز كتابة، في الغائب يجوز عموم
خصوص.
في انصراف إلى الغياب قد كتب ما كتب إليها، قال كتب بطلاقها بطلاق زوجها، هي في انصراف إلى يعني أنا ما بشك يعني ما بنفي أبدا، ممكن جدا يعني، بس إنه بقول حمل وكتب مطلق الكتاب بقول حتى كإضواء حاضر يقول كتب بطلاقها، بس في إشارة قوية جدا تكاد تكون ظهورا في إنه في الغائب صح. إذا حملنا الرواية الثانية على ما يشمل الحاضر والغائب والأولى على خصوص الغائب لا يقع التعارض، بل يحمل المطلق على المقيد، وتحمل الرواية الثانية على خصوص الحاضر يعني كتابة في الحاضر باطلة، الطلاق كتابة للحاضر باطلة، جمعا بينها وبين الأولى الظاهرة في خصوص الغائب كطلاق زوجتي كتب يعني، وهذا خصوص الغائب. احتمال أو الجمع الثالث اللي احنا راح نتبناه، إذا حملنا الأولى على صحة طلاق الغائب كتابة، كتب طلاق زوجتي يعني طلاق الغائب في حالة واحدة فقط، وهي ما لو خطه بيد نفسه، هو كتب بيده أو خطه بيده، فيكون الجمع ثالث بعدم صحة الطلاق بالكتابة من الحاضر ومن الغائب إذا كان بخط غيره، الغائب بخط يده صحيح، أما بخط غيره لا. ممكن الكلام جدا يصير جمع بين الروايات من باب المطلق والمقيد أحسن يعني ما في مشكلة، ومن الغائب إذا كان بخط غيره وبصحته إذا بصحته من الغائب إذا كان بيده، وهذا وجهة نظر يعني أرجح ليش أنه في مطلق ومقيد يعني بخط يده يعني وارد يقول يعني إن خط يدي مراد خط يد نفسه يعني ما يعني الفات معقولة، ولذلك نذهب إلى هذا
المطلق. الرواية الأولى مفتقول قال اكتب بطلاق زوجتي قال له الباب الصح لي، الباب الصح إلا أن يخطه بيمين أن يطلق بها أو يخطه بيمين
لا يكون طلاقا،
لا يكون طلاقا إذا غيره عم يكتب
أو نعم إذا ينطق بيده أو يخطه بيده،
واضحة أنه من الغير الكتاب من الغير الإيمان
أحسن من باب الجمع بيصير يعني باب الجمع حينئذٍ نستطيع نقول تماما أنه هيدا جمع بين الروايات يعني يخطه بيده أو يعني بيصير يعني إذا هيك صار الحاضر طلاق باطل، الغائب بخط غيره طلاق باطل، الحاضر الغائب بخط يده طلاق صحيح، بيطلع جمع بين الروايات بتصور جدا مقبول هيك من باب المطلق يعني المطلق والمقيد يعني كله في مطلق ومقيد مطلق ومقيد احمل المطلق المقيد بيطلع معنا
والملاحظة النسبة بين الروايتين
بلا عم لاحظ النسبة بني بالحمل،
فاذا التعارض هون اصلا ما في
ما في تعارض، يرتفع التعارض بحمل المطلق على المقيد بعد ان شغلة نمهد للغد ان شاء الله فكروا فيها منيح. الطلاق هل يشترط فيه التنجيز؟ إذا رحت مثلا إذا رحت من بيت أهلك فأنت طالق. عفوا إيه هل يشترط فيه التنجيز؟ هل يصح التعليق أو لا؟ مع التعليق أو لا؟ إذا رحت من بيت أهلك أنت طالق، هذه موجودة. موجودة. الطلاق المعلق. هل يشترط في الطلاق التنجيز؟ أو لا؟
المسألة
مطروحة
بس
يبقى العلماء على التنجيز. أول شيء لو قلت هكذا إذا طلعت الشمس فأنت طالق. هناك فرق بين طلوع الشمس وبين إذا جاء الحجيج فأنت طالق. إذا جاء إذا خيك عندك على البيت فأنت طالق. الفرق بين الشرط والصفة نحن بين اليوم حتى نوقف شوي لبكرة كلمتين صغار تبقوا جيدة عند الفقهاء مش في اللغة. في مصطلح فقهي يتداول كثيرا في الفرق بين الشرط والوصف، يقول تارة معلق على شرط وتارة معلق على وصف. شو الفرق يعني عند الفقهاء في الكتب الفقهية يعني في الشرائع وغيره والآخرين وحق الحلي غيره مثلا بيذكروا هالكلام يذكرون الوصف والشرط. طبعا باللغة الشرط هو عهد أو التزام، بالعقود ما بني عليه العقد بالفقه، بالشروط في المصطلحات خليني أنا أكون شوية قال هكذا في المصطلحات الشرط كثير ما يستعمل الشرط في الاصطلاح في الامر المعلق عليه المحتمل للوقوع،
محتمل
للوقوع الشرط، بينما الوصف لا في المتحقق الوقوع. يعني الشرط يعني اذا طلعت الشمس فانت طالق، شو بيصير؟ وصف. اذا جاء اخوك الى البيت هذا شرط. هذا مصطلح عند الفقهاء، بكره ان شاء الله راح ينفعنا في الدرس ان شاء الله غدا الحمد لله.